يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة، إذاعة الإبانة السلفية، والتي من خلالها نواصل شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا معكم إلى باب التوكل، أو كما ترجم له المصنف بالآية، وهي قول ربنا جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفرغنا من شرح ما أورده من نصوص، وبقيت المسائل، وهي سبع مسائل قال فيها المصنف رحمه الله. في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. فإذا المسألة الأولى وهي أن التوكل من الفرائض، وهذا يستفاد من يعني الآية في مطلع الباب، أو التي ترجم بها المصنف للباب، وهي قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكلوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب، كما يمكن أن يستفاد ذلك من أوجه أخرى من الآية نفسها، أو مما ذكره المصنف من الآيات والحديث تحت هذا الباب. الثاني يقول أنه من شروط الإيمان، أن التوكل من شروط الإيمان، أي يتوقف عليه الإيمان. فمن لا توكل عليه أصلا، فمن لا توكل له على الله أصلا، ليس بمؤمن أصلا. ومن يعني عنده خلل في التوكل، فسيكون عنده خلل في الإيمان. وهذا يستفاد من قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، يعني مطلع الباب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي فتوكلوا على الله. فربط التوكل بالإيمان، ولا شك أن التوكل من الإيمان، وأنه مؤثر في الإيمان يعني ثبوتا وانتفاع. الثالثة يقول المصنف: تفسير آية الأنفال، أي عرفنا معنى الآية الأولى أو الموضع الأول الذي ذكره المصنف من سورة الأنفال، ويعني به قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعرفنا أنها تضمنت خمسة خصال رتب الله عز وجل عليها جزاء عظيما وثوابا جزيلا، حيث قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بأنهم المؤمنون حقا، ورتب على اتصافهم بهذه الصفات الخمس ماذا؟ الرزق الكريم والمغفرة والأجر العظيم. الرابع يقول المصنف رحمه الله، أو الرابعة، تفسير الآية في آخرها، المقصود يعني في آخر سورة الأنفال، لأنه ذكر موضعين من سورة الأنفال من مطلعها وهي الآية السابقة، و من آخرها، والمقصود بذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فأيضا عرفنا معنى هذه الآية، وأهم شيء في تفسيرها أن من معطوفة على الكاف، ومن اتبعك من هنا الاسم موصول معطوف على الكاف في حسبك الله، أي حسبك وحسب من اتبعك الله عز وجل. يعني حسبك وحسب المؤمنين الله سبحانه وتعالى، يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين أيضا الله. فهذا معنى عطفها على الكاف. وأما لو عطفناها على الله فسيكون معنى حسبك الله أيها النبي وحسبك أن يكفيك المؤمنون، وهذه كما رأينا غير سليمة. ومما يدل على ذلك أنه لم يرد الحسب في القرآن إلا لله، وأيضا جاء معنى الحسب محصورا في الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول المصنف: الخامسة تفسير آية الطلاق، المسألة الخامسة، وهي أننا عرفنا أيضا معنى قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعناها أن الله كافيه، وهذا هو معنى التوكل، أن الله عز وجل يكفيه كل الهموم والغموم التي تحصل في فراق الزوجة أو فراق الزوجة لزوجها، لكن مع تقوى الله عز وجل، لأن قبلها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعرفنا أن التوكل عبادة من خلال هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على التوكل عليه هذا الجزاء الجزيل، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو حسبه. فهذا يدل على أن الله يحب منا أن نتوكل عليه ويثني على صاحبه. وكما عرفنا من تعريف العبادة كما قال شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول المصنف رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، أي حسبنا الله ونعم الوكيل، الكلمة الواردة في حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه يستفاد عظم شأنها من ناحيتين: ناحية قائلها كما سيأتي في المسألة السابعة، فقائلها هما إمام الموحدين وخليل الرحمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلاهما نحن مأمورين بالاقتداء بهما على وجه الخصوص، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام من ورائه أمته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، وقال في آخر سورة الحج: ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين قبل، أي الزموا واتبعوا ملة إبراهيم. وإن كان في حقيقة الأنبياء والرسل نحن مأمورون بالاقتداء بهم، فكيف بمسألة التوحيد التي اتفق عليها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأما الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام فهذا يعني مما ورد في مواضع عدة في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والوجه الثاني: ما ترتب عليهما، يعني ما ترتب على الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام حيث صارت النار غير محرقة أي سلبت الإحراق، بل صارت بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما قالها يقول الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فإذا هذا يدل على عظم هذه الكلمة بالإضافة إلى ما تحمله من معنى. فعظم هذه الكلمة من وجهين: الوجه الأول أنه قالها إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في شدة من الشدائد العظيمتان، فهذا يلقى في النار، والآخر يريد أن يستأصله الكفار بعد أن ألحقوا به ما ألحقوه من الجراحات. فلما قالها رد الله عز وجل كيد هؤلاء وأبطل تأثير النار على إبراهيم. يقول الشيخ: السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، فكأن هذه المسألة من باب عطف الخاص على العام، فهذه أيضا فيها تنبيه أن الإنسان في الشدة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب كان فيه معنى التوكل بمعنى الاعتماد على الله وحده، لذلك لا يصلح الحسب إلا على الله. وأما التأييد فقد قال جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالتأييد يصلح أن نقول مؤمنون يؤيدون رسول الله والله يؤيد رسوله، لكن الحسب لا يكون إلا من الله، فلا يستطيع أحد أن يكفي رسول الله، لأن الكفاية يعني لا تحصل إلا من الله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وما يضلل الله فما له من هاد. بهذا نكون قد أتينا على مسائل هذا الباب، وننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو في الحقيقة أيضا تقييد لباب الخوف أو الباب الذي عقده المصنف بقوله تعالى إنما بقول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. فيعقد المصنف رحمه الله هذا الباب الباب 33، باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نقرأ الباب كالعادة ثم نثني بالتعليق عليه. يقول المصنف: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر، قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فهذا الباب ذكر المصنف، قال المصنف عفوا رواه عبد الرزاق، فهذا الباب ذكر تحته المصنف موضعين من القرآن الكريم وحديثا وأثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم ختمه بأربع مسائل كعادة المصنف رحمه الله في تنبيهنا على ما ينبغي أن نعتني به أكثر من هذا الباب، وأن نركز عليه في الفوائد المستقاة من هذا الباب. طبعا مصنف هذا الباب أيضا لم يعنونه بعنوان معين، وإنما اكتفى بالترجمة، وإن كانت الترجمة هنا في الحقيقة يعني بالآية هي في الحقيقة متوقفة على الآيتين. الترجمة إن أردنا أن نضع لها عنوانا فهي ماذا؟ متوقفة على الموضعين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله، وسيتبين ذلك من خلال يعني الشرح للآيتين. أما الموضع الأول الذي ذكره فهو قوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه في سورة الأعراف بعد أن ذكر الله جل وعلا حال الكفار مع عقوبة الله عز وجل، فقال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى، طبعا أنا أقرأ برواية قالون رحمه الله، ولذلك يعني سكنت الواو في أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقوله جل وعلا في مطلع هذا الموضع أفأمن أهل القرى، هذا فيه توبيخ وإنكار على هؤلاء الكفار المجرمين، وفي الوقت نفسه تعجب أو تعجيب من حالهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، البأس هو العذاب، أن تحل بهم عقوبتنا، وهم بياتا وهم نائمون، أي وهم في غفلة. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي وهم مشتغلون لاهون، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فاللعب للأبدان واللهو للقلوب، يعني كل ما هم فيه من أمور الدنيا لعب ولهو، فتجده يتحرك لأجل أشياء دنيوية، وتجد قلبه مشغولا ولاهيا عن الآخرة. هذا الذي للأسف الشديد صار يستعظمه المسلمون من الكفار، ويظنون أنهم على شيء، والله عز وجل يصف ما هم عليه جميعا بأنهم في لهو وفي لعب، لأن الحقيقة والشغل الحقيقي هو أن تشتغل بقضية وجودك، ألا وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. قال: أفأمنوا مكر الله، وهذا أيضا توبيخ وتقريع، وفي نفس الوقت تعجيب من حالهم، أنه مع كفرهم ومع تماديهم في معصية الله عز وجل تجدهم في هذه الحال التي هم عليها، يأمنون مكر الله عز وجل، أي يعتقدون أنهم بمنأى عن العقوبة وعن العذاب، ويغترون بما فتح الله عليهم من الصحة والنعم والأرزاق، وما علموا أن هذا استدراج، وأن الله عز وجل قد يأخذهم بغتة، وهذا هو مكر الله جل وعلا. فالمكر هو إيصال العقوبة للعدو من حيث لا يشعر، وهذا طبعا إذا كان مكرا بالماكر أو كان مكرا في محله يكون ممدوحا، لكن إذا لم يكن في محله كأن لا يكون الممكور به أهلا لذلك، أو لا يكون ماكرا أصلا، فهذا هو المذموم. ولذلك في وصف ربنا جل وعلا جاء هذا الوصف الغالب في المقابل، يعني في مقابل مكر الغير، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فكثيرا ما يذكر المكر، وهكذا الخداع يذكر في مقابل المكر، أو كما هو الشأن في هذه الآية، حيث ورد المكر مفردا ليس في المقابل، لكن هذه فيها رد على المؤولة الذين يقولون أن المكر هنا ليس معناه ما ذكرناه، وإنما من باب مشاكلة، كقول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. ففي فن البلاغة أو في علم البلاغة يوجد فن يسمى باب المشاكلة، يعني أن أوافقك في لفظك لكن المعنى الذي أريده غير المعنى المعروف لذلك اللفظ، وإنما من باب الموافقة. فإذا قلت لي مثلا: هل أحضر لك الماء؟ أقول لك: أحضر لي حفظك، فأكون بذلك وافقتك في لفظك الذي هو الإحضار، لكن أنا أريد معنى آخر، كما في بيت الشاهد الذي يستشهدون به في هذه المسألة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، فهم أرادوا الطبخ لفظا ومعنى، فالإجابة المنتظرة اطبخ لنا أرزا أو عدسا أو ما إلى ذلك، لكن هذا في الحقيقة يريد شيئا آخر، لكن وافقهم في اللفظ ولم يرد معناه. بدليل قوله اطبخوا لي جبة وقميصا. والجبة والقميص كما هو معلوم لا يطبخان، فالمقصود خيطوا لي جبة وقميصا، لكن وافقهم في اللفظ من باب المشاكرة أي الموافقة، وبالتالي ينفون المعنى الحقيقي لللفظ بزعم أنهم ينزهون الله عز وجل، لأن قاعدة المؤولة الذين هم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية يقولون أو قاعدتهم في هذا الباب وكل نص أوهم التشبيه، طبعا هذا حسب عقولهم، وإلا فظاهر نصوص الكتاب والسنة التنزيه وليس التشبيه، يقولون أوله أو فوض ورم تنزيها، يزعمون أن هذا النص يوهم التشبيه أي تشبيه الخالق المخلوق، وأن فيه انتقاصا للخالق، وما علم المساكين أن المكر لا يوصف به الله عز وجل دائما، وإنما يوصف به في مقام المدح، وهذا لا إشكال فيه، ولله المثل الأعلى. لو أن سلطانا عندنا أو لو أن السلطان عندنا أو الرئيس مثلا، هناك مجرم في قرية يحتال على الناس ويتسلط عليهم ويظلمهم بأنواع المكر والخداع والحيل، وما استطاعوا أن يوقعوا به، فبعث له أناس أيضا يستدرجونه حتى إذا أمن العقوبة أخذوه بغتة ووقع في قبضتهم وأراحوا الناس من شره. فماذا سيقول الناس لهؤلاء الجماعة؟ سيقولون جزاكم الله خيرا، فهذا عمل طيب يحمدون عليه، ويكون مكره ماذا في باب ممدوحة، فيستدرجون هذه العصابة حتى تجتمع لديهم جميعا، وبغتة ينزلون عليهم ويمسكونهم جميعا ويرتاح الناس من شره. فهذا في الحقيقة والله المثل الأعلى مكر الله عز وجل، فالله عز وجل يتصف في مقام المدح بالمكر على الوجه اللائق به وعلى وجه الكمال والجلال والجمال. من ذلك مثلا ما جاء في الحديث الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده في الدنيا بما يحبه وهو على معصيته فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيته ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا قول ربنا سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومعنى مبلسون أي يائسون، ومن ذلك سمي إبليس إبليسا لأنه يائس من رحمة الله وأبلسه الله من رحمته، فإبليس لا يملك قدرا صغيرا من الطمع في رحمة الله، لأنه حكم الله عليه أنه من أهل النار، لذلك سمي إبليسا. فإذا هذا هو مكر الله عز وجل بهؤلاء، يستدرجهم بالنعم، يفتح عليهم بالصحة والعافية حتى إذا فرحوا بما أوتوا واغتروا وأصيبوا بالعجب والكبر وقالوا من أشد منا قوة، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لو لم يرضى عنا الله لما فتح علينا بالأنواع هذه، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا إلى غير ذلك، فتأتيهم العقوبة بغتة، وهذا أشد في العذاب، لأن العقوبة عندما تكون بالتدريج ربما يتحمله الإنسان، هذا في عقوبات الناس، لكن أن تترك الإنسان في ترف ونعيم ثم يؤخذ بعقاب شديد في لحظة واحدة، هذا لا شك أنه يكون أصعب على النفس أكثر. أفأمنوا مكر الله، فأنكر الله عز وجل عليهم أشد الإنكار بأن وبخهم وقرعهم مع كفرهم وتماديهم في مخالفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، تجدهم في غفلة ويعتقدون أنهم في منأى من عذاب الله عز وجل ولا يخافون عقاب الله سبحانه وتعالى، ويكذبون ما جاءت به الرسل من الوعيد في حق الكفر والمخالفين الرسل، فكما قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا وجدت الإنسان يأمن مكر الله فاعلم أن هذا دليل على أنه خاسر، والخسران كثيرا ما يذكر في القرآن من صفات الكفار. فإذا ذم الله عز وجل الأمن من مكره من وجهين، ذم الله عز وجل الأمن من مكره من وجهين. أولا إنكاروا عليهم حيث قال أفأمنوا مكر الله، وإذا كان الأمن مذموما فهؤلاء تركوا واجبا، فما هو الواجب الذي لأجله ذموا ووبخوا؟ الخوف من الله من عقابه ومن سخطه، يعني يجب على المرء أن يخاف من الله سبحانه وتعالى من عقابه ومن سخطه. والوجه الثاني في ذم الله عز وجل للأمن من مكره قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني الأمن من مكر الله هذا من صفات من؟ من صفات الخاسرين، من صفات الكفار، لأن الخسران كما ذكرنا كثيرا ما ذكر في القرآن في صفات الكفار. فيمكن أن نقول أن هذه الآية تدل على وجوب الخوف من الله عز وجل. وأما الموضع الثاني الذي ذكره المصنف من القرآن فهو قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهذه الآية نجدها بعد أن قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فنبئ عبادي يعني أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم، من أسمائه جل وعلا الحسنى الغفور والرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وفي المقابل عذاب الله عذاب مؤلم موجع. ثم ضرب الله عز وجل مثالين في السورة، مثال لإيصال رحمته لأوليائه وهو في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومثالا لعذابه بأعدائه وهو في قوم لوط. فبالنسبة لإبراهيم عليه السلام قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن بلغ من الكبر ما بلغ، وكانت امرأته عاقرة فبشر على كبر سنه وعقم زوجه بالولد فاستبعد ذلك. طبعا هذا ليس يأسا من رحمة الله ولا ظنا بأن الله لا يقدر على ذلك، حاشاه أن يكون عليه الصلاة والسلام يظن بالله عز وجل أنه لا يقدر على ذلك وبالتالي يقنط من رحمة الله، لأن القنوط من رحمة الله فيه ظن سوء بالله بأنه لا يقدر وبأنه لا يرحم. ولذلك قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، فهذه قال على سبيل الاستبعاد بالعادة، يعني التعجب، يعني من عادة الناس أن هذا إنسان كبير وزوجه عقيم فعجيب أنه يأتي بالأولاد، فقالوا بشرناك بالحق، يعني هذا وحي من الله ونحن نبلغك ما أمرنا الله به فلا تكن من القانطين، يعني الآيسين من رحمة الله والظانين بأن الله عز وجل لا يقدر على هذا الأمر وعلى غيره. فقال إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فمن هنا استفهام إنكاري فيه معنى النفي كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، يعني لا أحد يشفع عنده، وقوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أحد أضل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وغيرها، أي لا أحد أظلم. فدائما هذا استفهام إنكاري يكون بمعنى لا أحد، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا أحد يقنط من رحمة ربه، وجاء بوصف الربوبية ليبين أن الله الخالق الرازق المالك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، فكيف يعجزه شيء سبحانه وتعالى، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا من؟ إلا الضالون المنحرفون عن السبيل القويم الحائرون المترددون، لأن الضلال في الأصل هو الضلال عن الطريق، بمعنى الانحراف عنها وعدم معرفة الطريق وعدم الاهتداء إليه والحيرة وما إلى ذلك. الضالون أي المنحرفون عن سبيل الاستقامة، وإبراهيم عليه السلام لا شك على رأس الموحدين والمستقيمين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يظن بالله هذا الظن، فلا يمكن عفوا أن يظن بالله هذا الظن، ظن السوء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرحم عبده ولا يقدر على مثل هذا الأمر، وهو أن يرزقه الولد على الكبر وعلى عقم زوجه. فمحل الشاهد، إذا كان القنوط من رحمة الله ضلالا وانحرافا، فالواجب ما هو؟ الطمع في رحمة الله والرجاء، أي رجاء الله سبحانه وتعالى. وبتفسيرنا الآيتين يتبين لنا عنوان الباب أو عنوان الترجمة، فيمكن أن نعنون هذا الباب بوجوب الجمع بين الخوف والرجاء. فهذه الترجمة مثل ما فعل الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، حيث قال باب الجمع بين الخوف والرجاء، وذكر هاتين الآيتين في مطلع هذه الترجمة، فيمكن أن يكون المصنف استفاد ذلك من الإمام النووي رحمه الله. يبقى ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ فقد يقول قائل هذا كتاب توحيد لا كتاب يعني ترغيب وترهيب أو كتاب سلوك أو منازل السائرين، فلماذا يعني ذكر هذا الباب الذي إذا أردنا أن نعنونه فنقول باب الجمع بين الخوف والرجاء أو وجوب الجمع بين الخوف والرجاء؟ فالجواب أن أركان التعبد ما هي؟ كما سبق ذكرنا ذلك، المحبة والخوف والرجاء. والتوحيد ما هو؟ هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فأركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء، وهي أمور متلازمة. من أحب شيئا خاف فواته وطمع في الظفر به. فلو أقول مثلا لو أقول لكم مثلا هذا الامتحان الذي سينجح فيه عنده حجة، فأكون بذلك فتحت لكم باب الرجاء، لأنكم تحبون يعني هذه الأشياء. في نفس الوقت يعني تخاف فتبدأ بالحفظ والتحضير. فإذا الرجاء والخوف متلازمان أيضا، ولذلك يطلق أحيانا الرجاء على الخوف، كما فسر في بعض الآيات الرجاء بالخوف، كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون لله تعظيما. وهكذا قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني لا يخافون الوقائع التي حصلت لمن قبلهم والعذاب الذي حل بهم. فهذه الثلاث في الحقيقة متلازمة، وينبغي إفراد الله بها سبحانه وتعالى. لكن أيضا هذا الباب فيه تنبيه على أن الخوف وحده، وهنا كأن هذه يعني فيها وجه مناسبة هذا الباب لما قبله. فعرفنا أن المحبة هي أصل التعبد، لكن هذه المحبة لابد أن يكون معها خوف ورجاء. فذكر المصنف الخوف، ثم بين كيف يكون الخوف من الله وحده ولا يكون من المخلوق، كيف نحقق الخوف من الله وحده ولا نحقق الخوف من المخلوق؟ بالتوكل على الله. فكأن باب التوكل تابع للخوف، وهو ضابط للخوف حتى يكون خوفا من الله ولا يكون خوفا من غير الله. وفي هذا الباب ذكر ضابطا آخر في أن يكون الخوف من الله خوفا على بابه، ليس إفراطا ولا تفريطا، فذكر أنه لابد أن يكون مقرونا بالرجاء. فإذا هذا الباب فيه ضابط آخر في الخوف حتى لا يكون فيه إفراط، لأنه إذا لم يكن مع الخوف رجاء يصل بالعبد إلى القنوط من رحمة الله، وهذا قدح في أصل الإيمان أو في كماله الواجب. فالأمن من مكر الله قدح في الأصل، من صفات الكفار، وإذا وقع من المسلم فهل هو كفر وشرك أكبر أو هو كفر دون كفر؟ فننظر إذا كان تمكن هذا الأمر من قلبه بحيث صار اعتقادا يعتقده بأنه بمنأى عن عقوبة الله وعن عذابه، بل ربما صار يستخف بنصوص الوعيد، فهذا دليل على أنه وقع في الكفر الأكبر وحاله حال الكفار، لأن هذا فيه تكذيب بنصوص الوعيد. أما إذا كان عارضا بسبب الغفلة وليس بسبب الاعتقاد فهذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب، كما سيأتي حديث ابن عباس وكلام ابن مسعود رضي الله عنه أو رضي الله عنه. وطبعا إذا ذهب الخوف، يعني صار متصف بأنه لا يخاف أصلا، فهذا مذموم، فلا بد إذا من الخوف والرجاء. فإذا كان رجاء بدون خوف فهذا مذموم، وهو الأمر الأمن من مكر الله، وخوف بدون رجاء هذا قنوط ويأس من رحمة الله وروحه جل وعلا. فلا بد أن يمشي الخوف مع الرجاء، ويمثل ابن القيم رحمه الله لذلك بمثال جميل، يقول: الرجاء والخوف مثل السفينة مع الريح، فالريح إذا كانت منعدمة، طبعا السفن الشراعية من قبل وإلى الآن صارت تجري بالمحركات، فالريح إذا كانت منعدمة لم تجري السفينة، وإذا زادت عن حدها أوقعتها في الهلكة، وإذا كانت متوسطة فهي التي تساعد على الوصول إلى بغية الموت. فكذلك الخوف إذا انعدم بحيث صار فقط الرجاء والأمن من مكر الله، فالسفينة لا تسير أبدا، لأن الخوف الممدوح هو الذي يحجزك عن معصية الله عز وجل. طبعا الخوف من الله عز وجل ليس كالخوف من الأسد، فهذا الأخير تجد فيه نفسك أنك ربما تلزم مكانا وتنتظر الهلاك، والرجاء الممدوح هو الذي يدفعك لطاعة الله جل وعلا. ولذلك إذا بلغ إلى القنوط واليأس، يعني الخوف، ستجد صاحبه منكسرا منكمشا على نفسه، يترك العبادات ويظن أنه ما فيه فائدة أن يعبد الله، مثل إنسان ربما أسرف على نفسه في المعاصي، فيأتي الشيطان يوقعه في القنوط من رحمة الله، فيدخل في وساوس وأوهام وأشياء بحيث يضعف عن العبادة ولا يستطيع فعلها، فهذا خوف غير ممدوح، لأنه خوف يؤدي إلى القنوط واليأس، وفيه إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك البخاري بوب باب الخوف والرجاء أو شيء من هذا القبيل، وذكر حديثا أن الكافر لو علم ما عند الله من رحمة لطمع فيها، والمسلم لو علم ما عند الله من عقوبة ليأس من رحمة الله. وهذا يفيد أن الإنسان يبقى بين الخوف وبين الرجاء، وهذا حال الصالحين كما وصفهم الله عز وجل بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه في سورة الأنبياء بعد ذكر جملة من الأنبياء واستجابة الله لهم، فكأنه يقول: لماذا استجبنا لهم؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يتنافسون في الأعمال الصالحة أيهم يعني أسبق وأكثر، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا يعني يعبدوننا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، رغبا ورهبا، وهذا يعني محل الشاهد أنهم جمعوا بين الطمع فيما عند الله والخوف من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى. وهكذا قول ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا هذه هي وجه مناسبة هذا الباب لما قبله، حتى يبين المصنف أن الخوف من الله الضابط فيه حتى يكون بدون إفراط ولا تفريط أن يكون معه الرجاء، لأنه يمكن أن يأتيك الشيطان من هذا البأس، يمكن أن يأتيك الشيطان من هذا الباب، باب الرجاء وباب الخوف. ولذلك يقول الطحاوي رحمه الله في الطحاوية العقيدة المشهورة: والأمن والإياس قد ينقلان المرأة عن الإسلام. يعني احذر الإنسان أن يتمادى في الرجاء حتى يقع في الأمن من مكر الله، قد يخرج هذا من الإسلام ومن التوحيد. وكذلك الإياس أو اليأس والقنوط قد يتمادى في المرء حتى يخرجه أيضا من التوحيد. إذن هذه وجه مناسبة هذا الباب لما قبله، أراد أن يقول: لا بد للعبد في توحيد الله من الجمع بين الخوف والرجاء، وهو أيضا قيد لباب الخوف، كما ذكر قيده في التوكل حتى يكون خوفا من الله وحده، وذكر أيضا قيده بالرجاء حتى يكون وسطا بين الإفراط والتفريط. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فعبد الله بن عباس هو أبو العباس، وقد يعني سبقت لنا ترجمته من قبل، والمصنف لم يذكر من خرج هذا الحديث، وقد رواه البزار في مسنده، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، لأن فيه راويا مرتبته حسن الحديث وهو شبيب، وحسن إسناد هذا الحديث الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ورحم الله الشيخ سليمان وأباه وجده. ويقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر، في رواية البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا، فجاءه رجل فسأله عن الكبائر، فقال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام، الكبائر الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فالكبائر جمع كبيرة، وأحسن حد حدت به هي أن نقول كل ما رتب الله عز وجل عليه عقوبة دنيوية، ومنها الحدود أو أخروية أو لعنا، أو وصف صاحبها بالكفر أو بنفي الإيمان أو بالبراءة أو أنه مغضوب عليه أو شيء من هذا القبيل، فما رتب عليه وعيد شديد. وكذلك ما جاء تصريح في النص بأنها كبيرة، وهنا في الحديث لا نحتاج إلى هذه القيود، لأنه سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله. فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح بأنه كبيرة. فمثل الشرك الأصغر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرياء فقال: ألا أنبئكم الشرك الأصغر، يعني سماه شركا أصغر، فلا يحتاج إذن في التسمية إلى أصرح من هذا الحديث. فإذا هنا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث بأنها كبائر، وطبعا الكبائر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الثلاث ليس على سبيل الحصر، وإلا كما قال ابن عباس رضي الله عنه نفسه: وهي إلى السبعين، وفي رواية إلى السبع مائة أقرب. وقد ألفت فيها كتب ككتاب كبائر للذهبي، كتاب مشهور للإمام الذهبي رحمه الله، وأيضا كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه للشيخ فوزان الشيخ عبد الرزاق البدر وغيرهم، وأظن كتاب كبائر للإمام الذهبي يشرحه الآن الشيخ سليمان الرحيلي كل يوم ثلاثاء بمسجد قباء، وفقه الله عز وجل لإكماله، وأن يوفقنا أيضا للاستفادة منها. فإذا هنا ذكر هذه الثلاث، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لعله علم من حال الشخص أن هذه الثلاث هي التي ينبغي أن ينبه عليها، مثل ما يأتي شخص مثلا يقول له: أوصني، فيقول له: لا تغضب. آخر يقول: أوصني، قل آمنت بالله ثم استقم. فكل إنسان وما يحتاج إليه، وهذا من فقه نبينا عليه الصلاة والسلام بحال المدعو. فإذا قال: الشرك بالله، ولا شك أن الشرك بالله بأن تجعل لغير الله مع الله نصيبا فيما يختص بالله، سواء كان من الربوبية أو من الألوهية، وهذا هو الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أكبر الكبائر كما سيأتي في أثر مسعود رضي الله عنه، كما سيأتي حديث مسعود ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا يعني تم التنبيه عليه عدة مرات في شرح كتاب التوحيد. واليأس من روح الله، اليأس هو قطع الرجاء والطمع في رحمة الله، فالروح بفتح الراء هنا بمعنى الرحمة كما قال الله عز وجل فروح وريحان وجنة نعيم، وكأنها مشتقة من الراحة بخلاف الروح بضم الراء، فهذه معروفة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كما أطلقت الروح في القرآن الكريم على القرآن وعلى جبريل عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام وهكذا. أما الروح يعني هنا في الحديث فالمقصود بها اليأس من رحمة الله، واليأس من روح الله أي اليأس من رحمة الله. فهذا دليل على أن اليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه إما أن تصل إلى حد الشرك والكفر فتكون من باب عطف الخاص على العام، أي اليأس من روح الله هذا خاص، والعام أي الشرك بالله، وذلك لمزيد الاهتمام به كما هو معلوم في البلاغة، لأنه إذا بلغ اليأس به الحد إلى اعتقاد أنه بمنأى عن عذاب الله وصار يستخف بالعقوبة وتمكن هذا من نفسه حتى صار اعتقادا ملازما، فهذا يعني كفر والعياذ بالله أكبر. فاليأس كذلك إذا بلغ به أنه صار يعتقد أن الله لا يقدر على عتقه من النار، وساء الظن بالله عز وجل بحيث صار يعتقد أن الله عز وجل ليس أرحم الراحمين، يعني يبلغ به في هذه الحال إلى درجة الكفر أكبر، وإلا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، يعني كفر دون كفر، ويقدح هذا في كمال الإيمان الواجب. قال والأمن من مكر الله، يعني أنه يأمن العقوبة، عقوبة الله عز وجل من حيث لا يشعر، ويظن أن ما هو فيه من النعيم والفتح أن الله راض عنه ولن يصيبه شيء، فهذا أيضا كبيرة من الكبائر، وأيضا تتراوح بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم إن المصنف بعد أن ذكر في الآيتين أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله هما من صفات الكفار، ذكر حكمهما هنا وأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب، وهما تتراوحان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم قال المصنف عن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق رحمه الله. أثر ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن هذه أكبر الكبائر الشرك بالله، وهذا طبعا واضح، والبقية على أساس أنها بلغت مبلغا عظيما، وهو أنها صارت أيضا شركا أكبر، فيكون من باب عطف الخاص على العام. ثم قد يقول قائل ما هو الشيء المختلف في هذا الأثر عن الحديث السابق، فنقول الجمع بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، وهذا يدل على أنهما سواء أو بينهما فرق. طبعا بينهما فرق، لأن عطف المترادفات هذا معيب في كلام البلغاء والفصحاء، هذا معيب في كلام البلغاء والفصحاء، لذلك يقول العلماء الأصل في الكلام التأسيس، يعني حتى التأكيد كأنهم يعني على خلاف الأصل، فكيف بالترادف يعني من كل وجه. فهذه أيضا يمكن أن نقول أن القنوط أعم من اليأس، لأن الضالون تشمل الكفار وغيره، ويؤكد يعني عمومه أي القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، أن روح الله يعني رحمة خاصة في حالة خاصة، في حالة ما إذا ظن أن الله عز وجل لن ينجيه ولن يخلصه من هذا الكرب، بينما القنوط يكون من الخلاص ويكون من الحصول على المطلوب، يقول مثلا أنا أدخل الجنة، أنا وجهي كما يقول العامة تاع الجنة، وقد يكون من النجاة من المرهوب. يعني إنسان أسرف على نفسه ويقول أنا سأنجو من النار، مستحيل. فإذا القنوط يشمل قطع الرجاء في حصول المطلوب وفي النجاة من المرهوب، وبهذا يكون أعم. وأما اليأس فيختص بقطع الرجاء في النجاة من المرهوب، لأن الروح بفتح الراء من الراحة، يعني التنفيس، تخرج من الدائرة الضيقة التي كنت فيها. فهذا يعني توجيه وجيه إن شاء الله. وفي الغالب هذه الألفاظ التي تعطى يعني مثل الإيمان مع العمل يمكن توجيهها، فنقول من باب عطف الخاص على العام، وكما هي القاعدة أن الشيء إذا عطف على الشيء لابد أن تكون بينهما مغاير، وهذا التغاير واحد من أربعة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ونقله ابن عبد العز في شرح الطحاوية وغيره. يعني لابد من أربعة، واحد من أربعة أمور. أولها أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فيكون أحدهما في دائرة الآخر، وهذا ما يقال عنه عطف الخاص على العام. وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن دائرتاهما تتقاطعان. والثالث أن يكون بينهما تباين، فدائرتاهما منفصلتان. يعني إذا أرد أن نمثل الأشكال الهندسي، فهذا الذي يقال عنه أيضا قد يكون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والرابع الترادف، لكنه في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يوجد، حتى لا يكون هناك ركاكة وخلاف البلاغة، فتبقى الاحتمال الثلاثة الأول. فإذا هنا التباين، أن يكون التباين تاما، فلا شك أنه لا يوجد، لأن بينهما اشتراك في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهذا اشتراك هو أن نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا يمكن أن نوجهه، لكن يعني أن نقول أن القنوط من رحمة الله يختص بقطع الرجاء عن حصول المطلوب، وأن اليأس من روح الله يختص بقطع الرجاء عن النجاة من المرهوب، أو أن نقول بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني من قبيل عطف الخاص على العام، فيكون القنوط يشمل الوجهين، واليأس يكون أخص أو يختص بوجه واحد. فإذا أثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره، ورواه ابن جرير في تفسيره بأسانيد صحاح، قال عنها الحافظ ابن كثير، وهذا الأثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه بأسانيد لا يشك في صحتها. وبهذا نكون قد أتينا على متن الباب، وتبقى المسائل يعني نتركها للدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.